لأنك لو أثبت لشبهته بالمثبتات، ولو نفيت لشبهته بالمنفيات، فأنت واقع بالتشبيه أو واقع في التشبيه سواء أثبت أم نفيت. فنقول لهم: هل تقولون إنه موجود؟ فسيقولون: لا. هل تقولون معدوم؟ لا. إذن لا موجود ولا معدوم. وهل هذا ممكن أن يكون الشيء لا موجودا ولا معدوما أو موجودا معدوما؟ لا يمكن. إذن أنتم الآن فرضتم من تشبيهه بالمنفيات أو بالمثبتات وشبهتموه بالممتنعات، والممتنع طبعا لا وجود له أصلا. كيف الشيطان يلعب ببني آدم إلى هذا الحد؟ يقول: إن قلت حي فقد شبهت، وإن قلت ليس بحي فقد شبهت، إن قلت سميع شبهت، إن قلت ليس بسميع شبهت. وش أسوي؟ قل لا سميع ولا غير سميع. إن قلت موجود شبهت، إن قلت لا موجود شبهت. إذا ماذا أقول؟ قل لا موجود ولا لا موجود. وهذا غاية ما يكون من الامتناع. وقالهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: يا جماعة، يعني بهذا المعنى، مو هذا اللفظ، أنتم إذا فرضتم من تشبيهه بالمثبتات والمنفيات، ومع أن المثبتات والمنفيات أمر ممكن، فقد شبهتموه بماذا؟ بالممتنعات. لأن تقابل النفي والإثبات بإجماع العقلاء من باب تقابل النقيضين، من باب تقابل النقيضين. يعني لو أتينا، لو سلمنا جدلا بأن الحياة والموت من باب تقابل العدم والملكة، وأنه يصح أن نقول لا حي ولا ميت فيما لا يقبل الحياة ولا الموت، فالجماد مثلا الجدار هذا نقول لا حي ولا ميت لأنه لا يقبل الحياة والموت. يعني لو سلمنا جدلا أن نوافقكم بأن تقابل الحياة والموت والسمع والصمم من باب تقابل العدم والملكة التي يجوز أن تنفى عمن لا يكون محلا قابل لها، لكن لا يمكن أن تخرج عن الإثبات والنفي، لأن تقابل الإثبات والنفي من باب تقابل إيش؟ النقيضين. يعني ما في الشيء إلا موجود أو معدوم، إلا ثابت أو منفي. فإذا أثبت، فإذا نفيت من الإثبات والنفي أي الوجود والعدم، فقد أتيتم بما أجمع العقلاء على امتناعه. لماذا؟ لأن تقابل الوجود والعدم والإثبات والنفي من باب تقابل النقيضين اللذين أجمع العقلاء على أنهما لا يجتمعان ولا يرتفعان. فأنتم لا بد أن تصفوه إما بالوجود وإما بالعدم، إما أن تقول ليس بالموجود أو تقول ليس بمعدوم. أما أن تقول لا موجود ولا معدوم فهذا شيء ممتنع. على كل حال، صار التعطيل كم نوعا؟ خمسة أنواع. الخامس شيخ الإسلام يقول: هؤلاء غلاة القرامطة والباطنية، غلاة القرامطة والباطنية. يقول هكذا: لا يصفون الله بالصفات الثبوتية ولا بالسلبية، وهو كما عرفنا. طيب، إذن خمسة أنواع التعطيل. أهل السنة والجماعة يتبرؤون من جميع هذه الأنواع، ويثبتون الله كل ما أثبته لنفسه، ويقول لهؤلاء: إنكم ما فررتم من شيء إلا وقعتم في شر منه، لا في نتيجة فحسب، في شر منه. عرفتم؟ لأن هؤلاء إذا فروا مما يعتقدونه تشبيها وأثبتوا صفة أخرى، نقول لهم: هذه الصفة موجودة في المخلوق، فقد وقعتم فيما فررتم منه من حيث التشبيه بالمخلوق، وشر منه من حيث تحريف النص. ونظر مثلا: الذين يقولون إن الله ليس له يد حقيقية وإنما له قوة، لماذا لم يثبت اليد حقيقية؟ قال لأن هذا يقتضي التشبيه بالمخلوق الذي له يد وجارحة. نقول طيب والقوة، هل المخلوق قوة؟ ها؟ نعم. ما يستطيع أن يقول لا، والله يقول الله الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. أنتم الآن لكم قوة ولكم ضعف، كان لكم ضعف ثم قوة ثم ضعف. فأنتم إذا قلتم اليد القوة وقعتم في التشبيه على قاعدتكم، لأن للمخلوق قوة فيلزم على قاعدتكم أن تكونوا مشبهين لله تعالى بخلقه. واضح ولا لا؟ قلنا وشر مما فروا منه وهو تحريف النص، حيث حرفتم معنى النص إلى معنى خلاف الظاهر. وهكذا كل الذين يتكلمون بالتعطيل نقول هم فروا من شيء ووقعوا في شر منه، في شر منه. طيب يقول ولا تمثيل، يعني كذلك أيضا نثبت بلا تمثيل. وهذا من المؤلف جيد جدا، حيث أتى بنفي التمثيل ونفي التشبيه، فإن هذا أولى لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن نفي التمثيل هو الذي جاء به النص، كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. ولا شك أن استعمال الألفاظ التي جاءت بها النصوص أولى بكثير من استعمال ألفاظ جديدة. لماذا؟ لأنك إذا استعملت النصوص التي جاء الألفاظ التي جاءت بها النصوص ربطت الناس، ربطتهم بالنصوص، وربط الناس بالنصوص له أثر جيد محبوب. وثانيا إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص سلمت من أي اعتراض. لماذا؟ لأن النصوص محكمة ما فيها تناقض ولا اختلاف. وثالثا أنك إذا استعملت الألفاظ التي جاءت بها النصوص فإن ذلك أدق وأبين مما إذا استعملت عبارات أخرى وإن كانت فيما يبدو للسامع مرادفة لما جاءت به النصوص. إذن من غير تمثيل نقول أولى لوجوه ثلاثة: الأول أن ذلك هو اللفظ الذي جاء به النص، الثاني أن نفي التشبيه من أي وجه لا يصح، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه في الجملة. لولا هذا التشابه ما استطعنا أن نعرف المعنى أبدا. فلله حياة وللإنسان حياة، فيه من تشابه، لكن هل فيه تشابه فيما يختص به كل واحد؟ لا، للمخلوق حياة تتميز عن حياة الخالق، وللخالق حياة تتميز عن حياة المخلوق، كما أن للخالق ذاتا تتميز عن ذات المخلوق، وكذلك للمخلوق ذات تتميز عن ذات الخالق. الوجه الثالث أن نفي التشبيه صار يطلق على نفي الصفات، لأن من الناس من يقول كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، فإذا قلت من غير تشبيه صار معناها عند هذا القائل من غير إثبات صفات، وهذا معنى باطل، وهذا معنى باطل. إذن فما نقرأه من كلمة من غير تشبيه في كثير من الكتب المؤلفة في هذا الباب إنما يريدنا به من غير تمثيل، لأن نفي التشبيه من كل وجه كما عرفتم لا يصح، ولأن نفي التشبيه يرى بعض الناس أو يعتقد بعض الناس أن كل من أثبت لله صفة فهو مشبه، ويكون معنى على اعتقاد هذا من غير إثبات صفات. وأما في الوجه الثالث فلأنه هو اللفظ الذي جاء به القرآن. ايش اي ما يدخلون في هذا، هم معطلون لكنهم لا يرادون عند الناس، ولا هم معطلة لأنهم معطل المصرف عن معناه. طيب لا لا المعتزلة ينفون، هم يقولون ما لا معنى، يعني يقطعون بالنفي، هؤلاء ما يقطعون بالنفي ولا إثبات، يفورون. نعم نعم نعم. إذا احتجوا بذلك من مسألة الوجود والعدم والنفي والإثبات، من باب تقابل العدم والملكة، هذه بإجماع العقلاء أنها من باب التقابل النقيضين. لكن ما يقبل أن يكون لا موجود ولا معدوم. نعم ايش لا ما نفى نفس الشيء الصفة هذه، هو ليلة هذا سمى نفي الصفة، كان يقول نتوقف فيها أيضا، لكن هل نفاها؟ ايه ما نفاها. نعم لا لا هذا أنكروا الإثبات فقط ولا ينكرون النفي، لكن هؤلاء ينكرون الإثبات والنفي جميعا، يقول لا يوصف بإثبات ولا نفي. نعم لا كيف هذا كلهم الطواف الأربعة لهم إثبات، لكن منهم من يثبت النفي ويقول لا يوصف بكذا، ومنهم من لا يثبت النفي. نعم المؤلف رحمه الله يقول كل ما جاء من الآيات أو صحة الأخبار، لماذا خالف بين النوعين؟ أقول قال كل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار، ولم يقل وكل ما جاء في الأخبار.
من الآيات من الله عز وجل والأخبار من
أيضا ما قال النبي بحق،
لأن القرآن محفوظ،
لأن القرآن كله صحيح،
فدخله الضعيف ودخله
المضمون، فلهذا قيد قال أو صح في الأخبار. فهمت الآن؟ طيب قول يريده كما قد جاء، هل هذا يريد به المؤلف مذهب المفوضة عبد الرحمن إبراهيم؟
ليس لا يريد
به،
وإنما كما قال السلف نمر معنى اللفظة ونعتقد معنى برها كما جاءت ونعتقد أن نفذ لها معنى ليكون لها
علم. كيف ذلك؟ وهو يقول نمره كما قد جاء، إذا معناها ما لا نتعرض له،
لا
نتعرض له،
لا نعرف اللفظ
إذا ما أجبت. لا 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 أجب أمثلة. أنا أقول هل قول نمره كما قد جاء يعني بذلك مذهب المفوضة أننا نقرأ هذا اللفظ كما قد جاء أم ماذا؟ إذا كيف نفهم كلامه؟ نعم أي نعم
يريد بذلك
أشياء. أنا أقول قال نمره كما قد جاء. نعم
نمره لفظه ومعنى،
ليش؟ لأنها ألفاظ جاءت بمعنى، فإذا كنا نمرها كما قد جاءت لازم من هذا إثبات اللفظ وإثبات المعنى، واضح؟ ولهذا قال لا نرد ذاك بالعقول، فهذا يدل على أنه أراد إمرار اللفظ والمعنى وليس إمرار اللفظ، لأنها ألفاظ جاءت لمعاني ما جاءت لمجرد التلاوة فقط. طيب، قوله ولا نرد ذاك في العقول فيه إشارة إلى مذهب من؟ يوسف
مذهب الأشاعرة.
بس الأشاعرة
والمعتزلة
الذين
يقدمون العقل على النقل
في باب
إثبات الأسماء والصفات، يجعلون العقل مقدما على النقل.
نعم، هل قولهم هذا صحيح محمد؟
هذا
غير صحيح. نعم، أن يقتصر في الأمور
القيدية.
نعم،
على ما
رحتنا. نعم، هذا واحد.
ثانيا
نقول
أنه لو كان يعني إذا عقل من
نحتكم. نعم،
عقول
متناقضة. نعم، لو رجعنا إلى العقول فإن العقول متناقضة مختلفة، فإلى من نرجع؟ نعم، ثالثا يا عبد
الرحمن. هذا الذي أراد أن يكون أن الشيء لا يعرف إلا بمثله أو بأخبار صادق
للمشاهدة
أو بخبر صادق أخوان
عن
صادق أو
بمشاهدة مثله، يعني
يشاهد هو أو خبر صادق أو
بمشاهدة مثله. نعم، طيب، لكن الكلام لا نرد، فالكلام هنا في رد الشيء لا في إثباته، لا بس عند كلام على إنكاره.
قول محمد قال أنه إذا كان في أمور الدنيا لا يقبل وصف إنسان، لا يقبل وصف إنسان بما في صفة العقل، بل لا بد أن يكون بالخبر أو بالمشاهدة كذا، وهذا صفة مخلوق، صفة الخالق من باب أولى، ألا يتكلم بها في العقل إلا بما ورد.
نعم،
العقل يدل أنه لا بد أن يخص الأمور الغيبية بالخبر لا بالعقل.
يعني يقول إذا كان إنسان وهو من البشر لا يمكن أن تتحدث عنه إلا بما ورد عنه، يعني ما يمكن تنكر صفة رجل إلا كأنه أنكر الصفة عن نفسه، أما إذا أثبتها نفسه فإنه لا يمكن أن تنفيها، هذا بالنسبة للبشر، فكيف بحق الخالق أن تنكر عنه ما أثبته لنفسه؟ هذه مجهة الإثبات من حيث هو، يعني من أنه يجب علينا أن نثبت لله الصفات كما أثبتنا له ذاتا، ولا يلزم إثبات الصفات أن يكون مماثلا للمخلوقين كما ادعيت. هذا في الرد على الذين أول نعم يعني أن العاقل لا يمكنه إدراك ما يجب أن يمتنع على الله أو يجوز على الله، فوجب الرجوع في ذلك إلى النقل. على كل حال عندك أن ذكرنا أظن 5 أوجه ذلك اليوم، ها؟ لا بد من مراجعتها لأنها مهمة، ولكن أن واحد منكم يتصدى لكتابة الأشياء هذه، ها؟ نعم. مكتوبة؟ طيب إذن ما نحن نعرف. صح، تعطيل النصوص وتعطيل الصفات وكلاهما متلازمة للتحقيق. تعطيل النصوص بأن
يعطل دلالة النص على ما يدل عليه.
أحسنت.
وتعطيل الصفات بأن يعطل الله سبحانه وتعالى عن صفاته.
عن صفاته. طيب، وسبق لنا أيضا أن التعطيل ينقسم من وجه آخر إلى أقسام. وهذا للقرامة والباطنية وأشباهها. فلا يقول بإثبات ولا نفي. طيب، وهذا مذهب يقول غلاة الغلاة. طيب، وسبق لنا بيان بطلان هذه الأشياء، وسيأتينا إن شاء الله أيضا تعرض لذلك عندما يذكر المؤلف الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. قال: ولا تمثيل. سبق لنا أن التمثيل أولى من أي أن نفي التمثيل أولى من نفي التشبيه من وجوه. نعم. والمحافظة على ما جاء به النص أولى من اتباع لفظ آخر. طيب، الثاني في الغالب المشترك بينهم.
نعم.
نعم.
أصلاً
أحسنت. يعني نفي التشبيه مطلقا من كل وجه هذا لا يمكن، لأنه ما من شيئين موجودين لا بينهما قدر مشترك يشتبهان فيه. كذا؟ طيب. المثال.
كيف هو الشراب؟
المثال. على الأخير.
مثل مثال على أن لابد بينهما تشابه.
نعم.
مثل الوجود.
نعم.
ان الله سبحانه وتعالى شك انه موجود وبني ادم موجود، ولكن لا شك ان بينما فرق وجود، لكن اصل وجودي كل منه موجود.
احسن. الحياة.
نزل الحياة.
احسن.
كل شيء.
البصر. طيب.
كل شيء.
لا، كل شيء هذا عام. ما هو كل هذا يشتركون في كل شيء. طيب. ايش الوجه الرابع عندك؟
الوجه الرابع أن التمسك بأفكار الكتاب والسنة تعويض للناس على الأخذ بالنصوص.
لا، ما لا تأخذ هذه. هذه تعلل بأن اتباع الأخذ النص أولى. نعم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فكل من أول في الصفات كذاته من غير ما إثباته فقد تعدى. كل مبتدأ والخبر فقد تعدى. وقرن المؤلف الخبر بالفاء لأن المبتدا يشبه الشرط في العموم. قال العلماء: وإذا كان المبتدا يشبه الشرط في العموم حسن اقتران خبره بالفاء. ومثل ذلك بقولهم: الذي يأتيني فله درهم. الذي يأتيني فله درهم. طيب، وهذا مثله: كل من أول فقد تعدى. نعم. نعم. فكل من أول في الصفات. من اسم موصول يشمل كل مؤول، يعني سواء كان تأويله عاما أو خاصا. فإذا أول أي نص من غير المحسات فإنه يكون متعديا. وسواء أول في الصفات الخبرية أو في الصفات الفعلية أو في الصفات الذاتية فإنه يعتبر متعديا. فمن قال مثلا إن المراد باليدين النعمة فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالوجه الثواب فهو مؤول، ومن قال إن المراد بالاستواء السيرة فهو مؤول. وتسميتنا إياهم تأويلا من باب التسامح، وإلا فالحقيقة أن هذا تحريف، فكل تأويل ليس له أصل فإننا ينبغي أن نسميه تحريفا كما نطق به القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. فكل من حرف من أول كلمة عن موضعه وحمله على موضع آخر فقد حرف. وقول كذاته يعني كما أننا الأول في ذات الله من غير إثباته هو معتدي، فكذلك من أول في الصفات. وهذا إشارة من المؤلف بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله عز وجل ذاتا لا تشبه ذات المخلوقين فإننا نثبت له صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وقوله من غير ما إثبات يعني من غير ما دليل على تأويله فإنه يكون متعديا. فإن وجد دليل للتأويل فإن ذلك لا بأس به ولا يعد هذا تعديا. مثاله قوله سبحانه وتعالى لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا حديث قدسي. لو قال قائل ظاهر الحديث أن الله يكون سمع الإنسان وبصره ويده ورجله، فلماذا تعظمون هذا الحديث وتقولون إن المراد أن الله يسدد هذا الرجل في سمعه وبصره ومشيه وبطشه؟ ما الجواب؟ يقول الجواب لأن عندنا دليلا يدل على ذلك. ما هو الدليل؟ السمع. يقول الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهنا فيه عابد ومعبود لقوله ما تقرب إلي عبدي، فيه متقرب ومتقرب إليه، ما تقرب إلي عبدي، فيه فارق ومفروض عليه مما افترضت عليه، وفيه أيضا سائل ومسؤول ومعط ومعطى ومستعين ومستعاذ به. نعم، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وكل هذا يدل على التباين بين هذا وبين هذا. فإذا كان هذا دالا على التباين فكيف يكون هذا الشيء المباين بعضا من الشيء المباين؟ كيف يكون سمعه وبصره ويده ورجله؟ هذا صحيح. ايضا السمع والبصر واليد والرجل بعض من ايش؟ بعض من المخلوق، ولا يمكن ان يكون بعض المخلوق هو الخالق، هذا شيء مستحيل. فعندنا دليل على هذا التأويل، واذا قام الدليل على التأويل فإننا نقول ليس ظاهر الحديث مقصودا، بل لنا ان نقول ان هذا الظاهر الذي ادعي ليس هو ظاهر الحديث، لان ظاهر الحديث يناقض سياقه، لان ظاهر الحديث المزعوم يناقض سياقه. ومعلوم ان ظاهر الكلام ما يقتضيه سياقه. والالفاظ ليس كل لفظ له معنى منفرد، فالالفاظ